الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بادئ ذي بدء، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما بلغنا وإياكم شعبان أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. هذه المحاضرة التي هي بعنوان كيف نستقبل رمضان، هذا سؤال لا يطرحه أهل المساجد والعباد وطلبة العلم فحسب، بل سؤال يطرحه التجار على أنفسهم والفجار على أنفسهم. فنجد التجار يستغلون رمضان في تسويق تجاراتهم ويضعون مخططات استراتيجية لاغتنام هذه الفرصة الذهبية بزعمهم لملء جيوبهم، ونجد في إزائهم أناس من الفجار يعملون الليل والنهار في إنتاج ما يسمونه بالفن وهو العفن، لأجل أن يشغلوا المسلمين في رمضان، فيعملون الليل والنهار قبل مجيء رمضان لكي يخرجوا للناس ما يسمونه بالفن أو التمثيليات أو البرامج الرمضانية. لكننا اليوم نسأل أنفسنا، نحن أهل المساجد أهل العبادة والتقى أهل الصف الأول أهل الإيمان أهل الإسلام، نحن كيف نستقبل رمضان؟ رمضان شهر يجيء بعد مغفرة عامة من الكريم الرحمن لعباده من الإنس والجان، وصح فيه الحديث وقد صححه الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان وقال ينزل فيغفر لكل من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. لماذا يغفر الله ابتداء من دون عمل من العباد للجن والإنس؟ لأجل أن يستقبلوا رمضان بصحائف بيضاء. لا يريد الله منهم أن يدخلوا في رمضان أو يأتيهم شهر رمضان وهم على دنس، حتى يقدروا على العبادة والطاعة ويدخلوا في هذا الشهر الكريم وهم أنقى ما يكون وأصفى ما يكون، صحائف بيضاء نقية. بل صح فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذا كان الحال هكذا، ألا يحق لنا أن نفرح بقدوم رمضان وأن نبدي ونظهر هذه الفرحة ابتداءً؟ أي فرحة أعظم من أن يقال قد غفر الله لك؟ أي فرحة أعظم وأشرح للصدر وأوسع للقلب وأنفع للبصيرة من أن يأتي رمضان على العبد وهو يعلم أن أبواب النار مغلقة وأن أبواب الجنان مفتحة؟ هذا أمر عظيم. فنستقبل رمضان بفرح الشغوف الذي يتشوف مجيء نهاره ليظمأ وليله ليقوم، فإن أول علامات العمل التشوف لشهر العمل، شهر رمضان. كيف لا نفرح بمقدمه وهو شهر نزول القرآن، كما قال عز وجل في ضمن آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حق لنا أن نظهر الفرح بمقدم رمضان، لكن ليس بملء المطابخ من المآكل والمشارب. فشهر رمضان ليس شهرا للأكل. أعيذكم بالله وأنتم مسؤولون أمام الله عن بيوتكم أن تتركوا أهاليكم ينشغلون عن طاعات الله بحجة الطبخ في رمضان. هذه من شبهات إبليس، يريدون إشغالكم وإشغالهم عن ذكر الله عز وجل. امرأة تدخل المطبخ من الساعة 10 صباحا ولا تخرج إلا على أذان المغرب، لماذا؟ لأن هناك لابد أن يكون 20 نوعا من الطعام. أي كتاب وأي سنة أمرنا الله بهذا؟ رمضان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر فيه على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء. أنت الآن في غير رمضان لا تأكل إلا صنفا أو صنفين. لماذا إذا جاء غير رمضان لا بد 20 صنف؟ لماذا؟ هي من خطط إبليس قبل مجيء رمضان. هو في رمضان مصفد، لكن خططه الناس يعملون بها، يملأ الناس البطون فينشغلون عن القيام. يأتي ويتارع، والإمام إذا طال يقول له يا شيخ طولت علينا، يبون قيام رمضان 25 دقيقة. يا أخي لا تصلي قيام رمضان، ما حد أجبرك. سمي قيام رمضان، سمي تراويح. ليش تراويح؟ تراويح من الترواح، يراوحون بين رجولهم من التعب. لابد نهيئ أنفسنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه حتى ذهب ثلث الليل، يعني 3 ساعات قيام الليل، 3 ساعات قيام الليل. لا عندهم مكيفات ولا عندهم زل، ولا هم في النهار نايمين، نايب عندهم مزارع، عندهم تجارة، عندهم جهاد. فلما جاءت الليلة القابلة قام بهم حتى انتصف الليل، يعني قام 4 ساعات. فلما كانت الليلة الثالثة قام بهم، يقول الراوي، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. استعداد عندهم لرمضان. أما نحن نشغل في أبصارنا، نشغل في أسماعنا، نشغل في بطوننا عن رمضان. رمضان شهر الانتصارات والفرح، انتصار على نفسك، الأمارة بالسوء. تعاهد نفسك على أن تجعل شهر رمضان شهر لا تفوتك التكبيرة الأولى في الصف الأول. رمضان شهر هو شهر الانتصار على إبليس، لأنه مصفد. إذا لم تنتصر عليه الآن بالله عليك متى ستنتصر عليه؟ عدوك مصفد بالسلاسل، إذا لم تنتصر عليه الآن متى ستنتصر عليه؟ لا يمكن أن تنتصر عليه. ينبغي الإنسان يتأمل. ربي نفسك في هذا الشهر. الصوم، شهر الصوم شهر الصبر. لماذا سمي بشهر الصبر؟ لأنه شهر فيه الطاعات المتنوعة. فتحت أبواب الجنة 8 وفيها 8 أعمال ذكرها الله في آيات الصوم على وجه الخصوص. لا بد الإنسان يهيئ نفسه، يأخذ من كل صنف أعمالا، ختمات، صدقات، تطوعات، نفع متعدي، يفطر الصائمين والصائمات، يجلس في المسجد في الخلوات، يعاهد نفسه وأهله وذريته على فعل الطاعات. إذا لم تستطع الآن السيطرة على نفسك وأهلك وأولادك فمتى ستسيطر عليهم؟ الآن ما أمامك إلا عدوان، الثالث مصفد، ما عندك إلا نفسك وشياطين الإنس. أما شياطين الجن فإنهم مصفدون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك. نستقبل رمضان بالتوبة الصادقة العازمة، على ترك عادات ألفناها مخالفة لشرع الله عز وجل. نكون من أهل المسجد، من أهل الصف الأول، من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، من أهل الذكر، من أهل الدعاء. كنا نرى بعض الناس يدعو، رأيت رجلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة، كبير سن، إذا مشى يمشي بالعصا، جاء بعد صلاة، قبل صلاة العصر وجلس في الصف الأول، وبعد صلاة العصر أنهى الأذكار، قام واقفا ومعه عصاه، قام واقفا مستقبلا القبلة يوم الجمعة يدعو ويبكي إلى أن غربت الشمس، وأذن المؤذن فجلس. فلما انتهى من الصلاة من المغرب قام وخرج فتبعته، فقلت له: يا عم ما تعبت؟ قال: يا ولدي، إذا شعرت بلذة العبادة لا تتعب. إذا لم نشعر بحلاوة الصف الأول، بحلاوة القرآن، بحلاوة الذكر، بحلاوة المكث في المسجد، معناه أن في قلوبنا شيء. كما قال عثمان رضي الله عنه، قالوا له: ولا تشبع من القرآن؟ قال: لو صفت قلوبكم ما شبعتم من القرآن أبدا. ينبغي لنا أن نستعد لرمضان لاستقباله بترتيب أولويات حياتنا. لا بد أن ما تمشي عشوائي كيفما اتفق تمشي، لا، لا بد أن ترتب ماذا تفعل قبل صلاة الفجر حينما تصحو للسحور ثم تسمع المؤذن يؤذن، ماذا تفعل؟ لا بد أن تعاهد نفسك أنك قبل أذان الفجر وأنت في المسجد. ثم بعد الفجر ماذا تفعل؟ لا تكن مهذارا في الليل نواما في النهار. ما هذا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا بحال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صوم المتخلفين، صوم الخلوف، صوم من خلف، لا صوم من سلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صيامهم عجيب، لكن لا بد أنت أن ترتب نفسك حياتك، إما أن تكون موظف وإما أن لا تكون موظف. يا أخي، إذا كنت ما تستطيع أن تجمع بين الوظيفة وبين الصوم والعبادة، خذ إجازة من العمل. أليس الله قد أعطاك 11 شهر ما طلب منك شيء غير الفرائض؟ طيب إذا جاء شهر الصوم، شهر واحد تفرغ فيه للعبادة، نهارك ليلك قيامك قعودك كله، رتب لنفسك جدول. بعد الفجر لا تطوف الإشراق، وستختم ختمات عظيمة. ثم إذا طلعت الشمس تريد قضاء حوائج أهلك، أو تضع رأسك وتنام إلى الضحى، ثم تقوم وتصلي الضحى، ثم تقرأ وتنشر المصحف في بيتك فيراك أهلك وأولادك، ثم تأتي إلى المسجد قبل الظهر، ثم تجلس وتصلي وتقرأ القرآن، وإذا تعبت تذكر الله، وإذا تعبت تجلس. فإن مجرد المكث في المسجد عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك المكث في المسجد عبادة عظيمة مفقودة اليوم. نجد بعض الناس يقول: والله قلبي مقبوض، يروح البر، يروح البحر، يروح الحديقة، ما يفكر يجي المسجد. ليش؟ مفاهيمنا انتكست. بيت الله، إذا لم نجد في بيت الله انشراحة الصدر، سعة القلب، راحة البال، وين نلقاها؟ تلقاها في البراري. هذا معناه القلب فيه مرض، لابد أن نعالجه. ثم تعاهد نفسك أنك بين الظهر والعصر تفعل ختمات، بعد العصر إما أن تجلس في المسجد أو مع أهلك في حلقة علم أو في درس أو في تفسير. وقد كان السلف رحمهم الله لهم ختمات في التفسير، وكان لشيخنا أبي زكريا رحمه الله في كل رمضان ختمة في التفسير كاملة يختم التفسير. توفي رحمه الله وقد ختم التفسير 40 مرة، أكثر أكثر من 40 مرة. اليوم لو واحد منا يسأل أي إنسان منكم كم مرة قرأت تفسير للقرآن، يقول لا حنا عوام، ما في شيء اسمه عوام. والله لو أن أميرا، أنا ما بقول أمير الكويت، لو أن أميرا من أمراء الغرب أرسل لك رسالة قال هذه رسالتك يا أبو عبد الله ومكتوب بلغة ما تعرفها، والله لتبحثن عن مترجم لها. ليش؟ يقول هذا رسالة من الأمير لي أنا، هذا الكتاب أنزل لنا كلنا. صحيح العلماء لهم دور، لكن حنا حتى لو كنا عوام، حتى لو كنا عباد، حتى لو كنا من عوام المسلمين، يجب علينا أن نقرأ نفهم هذا الكتاب. لماذا يخاطبنا الله؟ ماذا يريد الله منا؟ يمر علينا السنون تلو السنين، السنة بعد السنة، يكبر أحدنا يشيب أحدنا، ما قرأ تفسيرا في كتاب الله عز وجل. وحيفاء وحسرتاء، ألسنا نسأل عن هذا القرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد منا ما خص عالما ولا عابدا ولا رجلا ولا امرأة، وقال القرآن حجة لك أو عليك، ما يوجد شيء ثالث. القرآن إما حجة لك وإما عليك، إما إمامك وإما خلفك يقودك عياذا بالله تبارك وتعالى. لابد بين المغرب والعشاء تأكل شيء قليل، ثم تذكر الله عز وجل، تحمد الله على ما تم عليك النعمة، ثم تستعد للتراويح ببطن فارغ ليس فيه إلا حسوات من ماء أو لقيمات تقيم به صلبك. كيف إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم اليوم بعد اليوم بعد اليوم، فأراد الصحابة أن يواصلوا الصوم. لماذا يواصل الصوم؟ يواصل الصوم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجد وقتا للأكل والشرب، يذكر الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون الاقتداء به، فأرادوا أن يقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا يا رسول الله نريد أن نواصل. قال لا، لستم مثلي، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. قالوا يا رسول الله نريد أن نواصل، فواصلوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا، ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. لهذا كان جمع من السلف في رمضان عندهم أكلة واحدة، هي فطورهم هي سحورهم. أما اليوم العزائم ما تكثر إلا في رمضان، ليش؟ ما نعرف. رمضان شهر الأكل ولا شهر القرآن ولا شهر الذكر ولا شهر الصلاة ولا شهر العبادة، شهر المكث في المسجد، شهر الاعتكاف، شهر التلاوة. يا إخوان كل شيء له وقت، ترتيب الأولويات أمر عظيم جدا. إذا جيت بعد قبل المغرب تجلس في المسجد تذكر الله تستغفر، هذا وقت الاستغفار، تحمد الله على قبول على صومك، ثم تسأل الله التيسير فيما بقي، ثم تصلي التراويح. ما هو في مسجد يعجل فيك، لا، في مسجد يطيل فيك. إذا لم تستطع أن تقوم اجلس، فقد كان السلف أحدهم يراوح بين قدميه. وكان الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي يصلي بالناس التراويح ويختم بهم القرآن، وعمره 20 و100 سنة، 20 و100 سنة يصلي بالناس التراويح ويختم لهم القرآن. هذا حالهم، هذا حالهم. إذا انتهيت من التراويح لا بأس أن تذهب وتزور خاصة أهلك، ثم بعد ذلك تنام نومة خفيفة يسيرة، ثم يكون هذا ديدنك إلى الانتهاء من رمضان. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الصوم عبادة عظيمة لا يتصور فيها الرياء كما قال السلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. أيها الإخوة، ليس الصائم من صام عن المفطرات، وإنما الصائم حقيقة من صان صومه عن المكدرات. بعض الناس لا صام ودك إنه ما يصوم، وش الفائدة من هذا الصوم؟ الصوم إذا لم يهذب لسانك، لم يهذب عينك، لم يهذب سمعك، لم يهذب قلبك، لم يهذب فكرك، لم يهذب خطرتك، لم يهذب خطوتك، ما فائدة هذا الصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. لهذا يحذر، نحذر أشد مثل ما نحذر من الماء والشرب. إذا جاء أحد يعطينا ماء وحنا صائمين: لا أنا صائم ما أشرب. الواجب علينا أن لا نغتاب، أن لا ننم، أن لا نعصي الله عز وجل بأعيننا أو بأسماعنا أو بأفكارنا أو بقلوبنا. هذا رمضان قد أتاكم وهو على أبواب بيوتاتكم، فانظروا رحمني الله وإياكم كيف تستقبلونه بقلوب تائبة راغبة ونيات صادقة ومرادات مدروسة، حتى نخرج من هذه المدرسة محققين ما يريده الله منا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كم من أحد يدخل المدرسة ولا يتخرج، أو يتخرج بمقبول، لكن ليس هذا المراد. المراد أن تتخرج بدرجة امتياز لعلكم تتقون، هذا هو المراد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم النيات الصادقة والقلوب المنشرحة الفرحة بطاعة الله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.